يقول الشاعر: وبعض الأنام إذا ما نظرت إليهم فإيمانهم مستعار، كف تذبح بالعالمين وثغر يسبح طول النهار. لكن ذولا تجاوزهم الزمن، لأنه هذا الفكر ما يمكن أن يستمر، ما يمكن أن يعيش. الاختلاف بحد ذاته مو مشكلة، عندما يتحول الاختلاف إلى حالة من إقصاء الآخر. يعني خلينا أقول هكذا، إحنا عندنا نوعان من الاختلاف. عندنا نوع أقدر أسميه اختلاف استبعادي، وعندنا اختلاف استيعابي. الخلاف الاستبعادي قائم على أساس الإقصاء والإلغاء، إلغاء الآخر، مثل ما يتحدث القرآن عن الجاهليين. إحنا علينا أن نقرأ القرآن بدقة الواضح الواقع، لأنه القرآن الكريم حدد الكثير من المعالم في هذه المسألة. لما يجي إلى قوم شعيب: نخرجنك أنت والذين آمنوا. هذا نوع من الاختلاف تقدر تسميه اختلاف استبعادي، يستبعد الآخر. أكو اختلاف استيعابي، يعني يستوعب الآخر. يقول لك: إحنا تعال خلنا نقف على صعيد واحد وبعدين نناقش المسائل المختلف فيها بروح رياضية، بروح منصفة وموضوعية. هذه هي دعوة القرآن. هم ترى دعوة القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وإلى آخره. فتعالوا إلى كلمة سواء، خلنا نجي نشوف المشتركات اللي بيننا نتفق عليها. الأمور اللي نختلف فيها من الممكن أن نحلها بالحوار. اقتنعنا اقتنعنا، ما اقتنعنا أنت باقي على حدك وأنا باقي على حدي. ماكو داعي أن ألغيك، ماكو داعي أن أكفرك، ماكو داعي أن أستحل دمك، ماكو داعي لكل ذلك. وهذه هي روح الإسلام الواقع. روح الإسلام هي هذه. فإذا الإسلام يمنح الحرية. وأكو مسألة أخرى، إحنا أيضا إخواني في الإطار الشيعي، في الإطار الشيعي علينا أن نعيش هذه الروح، روح الانفتاح على الآخر. لأنه التشيع شنو؟ التشيع هو بعد شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بالرسالة، هو أن نؤمن بأئمة 12 معصومين مفترضي الطاعة، مفترضي الطاعة. هذا هو التشيع. اللي يؤمن بذلك صار شيعي، اللي ما يؤمن بذلك يبقى مسلم لكنه ليس شيعيا. هذا هو المبدأ. بعد هذا المبدأ بإمكاننا أن نختلف، بإمكاننا أن نختلف، وأنت تبقى إنسان شيعي جعفري وأنا أبقى إنسان شيعي جعفري. مو إحنا بعض الأحيان هم مصير عندنا هاي الروح الإقصائية، الروح الإلغائية. ما دام إحنا مشتركين بالمبدأ خلينا نختلف في التفاصيل. يعني مثلا على سبيل المثال، فرضا الرجعة، على سبيل المثال الرجعة قضية وردت بها الروايات الكثيرة المتضافرة، والعلماء بعض العلماء ذكروا عليها إجماع الإمامية، زين، واستدل عليها علماؤنا في كتبهم وفي أسفارهم إلى آخره، من ثوابتنا تقريبا يعني. لكن يجي واحد مثلا يريد يناقش بالرجعة كمثال، يقول الرجعة مثلا ما موجودة، أو أناقش في بعض تفاصيلها. أنا ما أجي أقول له أنت خرجت من التشيع، لأن هذه الأمور، هذه التفاصيل، وعلماءنا أيضا يقولون أنه عدم الإيمان بهذه المسألة لا يخرج من التشيع ولا يخرج من الإسلام. هذا على سبيل المثال، ما أقول لك وعد ينكر الرجعة لا، لكن على سبيل المثال حتى توضح القضية. هاي أمور تفصيلية قد نختلف فيها، نتحاور فيها. أما أنه أنا بمجرد أن اختلفت معك أنت تلغيني وتقصيني، لا، خطأ هذا. ولذلك أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذه المسألة، أكدوا عليها تأكيد كبير جدا، وحذروا شيعتهم وأتباعهم من أن يتبرأ بعضهم من بعض. هذه المسألة أكدوا عليها الإمام الصادق عليه السلام، كما يروي الشيخ الكليني رضوان الله عليه بسنده إليه، قال: ما أنتم والبراءة يتبرأ بعضكم من بعض. تحدث مع معشر الشيعة: ما أنتم والبراءة يتبرأ بعضكم من بعض، وإن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أكثر صلاة من بعض، صلاة من بعض، بعضهم أكثر أو أنفذ بصيرة من بعض، وتلك هي الدرجات. يعني يقول أنتم لا تتبرأ واحد من الثاني، لأن أنتم مو قماش واحد، هذا أفضل من هذا، هذا عنده وعي وعنده بصيرة أكثر من هذا، هذا الله فاتح عقله وقلبه توصل إلى بعض الحقائق اللي ما توصل لها الآخر. ما يصير صاحب هذا الإنسان اللي وصل إلى بعض الحقائق، مثلا يعني خلينا أدخل في صلب الموضوع، أنا ليش أتكلم بالعموميات. بعض الناس يؤمن بمقامات عالية لأهل البيت عليهم السلام، بعض الناس ما يؤمن بهذا المستوى، ما يؤمن بهذا المستوى. ما يحق لهذا الإنسان اللي ما يؤمن بهذا المستوى يقول لهذا أنت طالع من التشيع وطالع من الدين وكذا، لأن هذا جزء وصل إلى حقائق أنت ما وصلت لها، أفقك هذا وضعك هذا. ولا يحق ذاك الإنسان اللي وصل إلى هذا المستوى من المعرفة أن يتبرأ من هذا لأنه لم يصل إلى ما وصل إليه. الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى هذه الوضعية، لأن هذه الوضعية كانوا يعيشوها الشيعة آنذاك، كانوا يعيشوها الشيعة آنذاك. زرارة رحمة الله عليه يقول له مولاي إنا نمد المطمار، قال له شنو المطمار؟ قال له يعني التر، تر هذا الخيط، الخيط اللي يخلون بيشاقول ويبنون يخلونه بالبناء حتى يستقيم الصفوف، صفوف البناء. يقول له يعني احنا نريد نمشي الناس على المسطرة، كل من يزلف من عندنا نتبرأ من عنده. أكو حالة هكذا يعني عند الناس. الإمام الصادق عليه السلام يقول للعبد العزيز القراطيسي، يقول له الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، مرقات مرقات، يعني درجة درجة كنت تصعدها. فلا يحق لصاحب الاثنين أن يقول لصاحب الواحدة لست على شيء، ولا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وهي كلمة لطيفة، يقول له أنت إذا تريد تتبرأ من هذا وتقول هذا مو فاهم التشيع زين وهذا اللي فوقك وأعلى من عندك بدرجة يمكن أن يتبرأ من عندك. أكثر من هذا أهل البيت يمكنهم أن يتبرؤون من عندنا إذا على هالسالفة هذه، لأن ما عند أهل البيت ليس عندنا. معرفتنا خمو مثل معرفة أهل البيت عليهم السلام، خوي حق لهم إذا كان هذا المقياس حق لهم أن يتبرؤوا منا. فبراءة من الشخص الآخر ينبغي أن لا نفكر فيها. إحنا تجمعنا ثوابت سواء كنا جعفريين موالين لأهل البيت أو كنا مسلمين، إحنا تجمعنا ثوابت، هذه الثوابت نتفق عليها، ثوابت اللي ما طلعنا من الإسلام، والتفاصيل الأخرى نحن في سعة من أمرنا يمكن أن نختلف فيها، ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضية. المهم أن نحافظ على الإطار العام، نحافظ على عنوان الإسلام، وهو هذا الذي أراده الله منا وأراده أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم كان همهم الأول هو الإسلام، ولهذا كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ترن في الأسماع: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. الجور أنا أتحمله إذا علي خاصة، لكن بشرط أن يسلم الإسلام ويسلم المسلمون. هذا التفكير الراقي، هاي الرؤية الواضحة، هذه الرؤية المنفتحة، مو الرؤية المغلقة اللي تقول لك أنا أريد أرضي نزواتي ونزعاتي حتى لو تخرب الإسلام كله، وقع الإسلام على أهله. لا، هذه ثقافة أهل البيت اللي ينبغي أن نتثقف عليها، أنه الإسلام فوق كل شيء، فوق مصالحنا وفوق طموحاتنا وفوق كل ما فوق نفوسنا. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. وهذا أيضا هو رأي الحسين عليه السلام وخط الحسين سلام الله عليه. الحسين همه كان الإسلام، لا شيئا غير الإسلام. ولهذا لما أتاه مروان بن الحكم أتاه متلبسا بلباس الناصح، يريد ينصح الحسين عليه السلام. وهو هذا الرجل على كل حال يعني قلبه مدغل، مو غرب الحقد على أهل البيت عليهم السلام. المهم قصصه كثيرة. فإجى للإمام الحسين عليه السلام قال له: يا أبا عبد الله، أنصحك ألا تخرج وأن تبايع يزيد بن معاوية، فإن في بيعته خير الدنيا والآخرة. الإمام الحسين عليه السلام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إي والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في بيعة يزيد خير الدنيا والآخرة. هسه خير الدنيا ممكن يجوز يعني لبايع يزيد يحصل على مقام على منصب. أما خير الآخرة في بيعته إنا لله وإنا إليه راجعون على الإسلام السلام. إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. أرجو أن تدقق في كلمة الحسين، قال على الإسلام السلام، ما قال على مصالحي السلام، على بني هاشم السلام، على ما أدري طموحاتي السلام، على منزلة السلام، قال على الإسلام السلام. هذا يدل على أنه كان يفكر بمصلحة الإسلام قبل كل شيء، ولذلك خرج إذ خرج من أجل الإسلام سلام الله عليه، وكتب كتاب المعروف وترك عند محمد بن الحنفية رحمة الله عليه هذه الوثيقة التاريخية. ومن الطريف أن الإمام عليه السلام كتبها كتابة، وصيته إلى محمد بن الحنفية كتبها كتابة، يعني ما قالها شفاها، كأنه الحسين عليه السلام كان يعلم بأن أقواما سوف يأتون ويشككون في ثورته وفي دوافعها وفي أهدافها، وفعلا قالوا ما قالوا بعد أن قتل سلام الله عليه، قالوا يريد أن يشق عصا المسلمين، قالوا إنه خارجي خرج استجير بالله على إمام زمان. إلى اليوم، إلى اليوم أيضا، إلى اليوم تسمع هذه الكلمات، يجي واحد من الكتاب يقول حركة الحسين كانت عثرة أمام التاريخ الإسلامي. أي فالحسين يدري، يدري، ولذلك خلى هاي الوثيقة حتى يحتفظ بها التاريخ، وثبت فيها أهدافه من خروجه اللي كتب فيها وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وفعلا على هذا الأساس خرج الحسين عليه السلام. لكن قبل أن يخرج من المدينة مر على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد العهد بزيارته، وراح تكون آخر زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله. جاء إلى القبر الشريف، صلى ركعات، ثم راح يدعو ويبكي إلى أن غفت عينه سلام الله عليه على قبر جده رسول الله، غفت عينه وإذا به يرى فيما يرى النائم، يرى جده المصطفى قد نزل إليه ومعه كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء، جاء حتى جلس عنده وضمه إلى صدره وقال له بني حسين كأني بك عن قريب مقتول بأرض كربلاء مرملا بدمائك وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، بني حسين إن أمك وأباياك وأخاك قدموا إلي وهم مشتاقون إليك، وإن لك عند الله منزل لن تنالها إلا بالشهادة. عند ذلك قال الحسين جد يا رسول الله ضمني إليك في قبرك فلا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا، خذني إليك، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخلي القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ستذوق المايات ظلما ظاميا في كربلا وستبقى في ثراها ساويا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علايا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين أويليه يا جد بوسايا أطق أبراك ضمني وياك ضمني وياك ترى نظم شفت خلاف عينك يقل لي يا حبيبي وعدك هناك هناك تروح وتنذبح بالغاضرية والله تروح وتنذبح يا حسين عطشان عطشان وتبقى على الثرى مطروح عريان والله ويظل جسمك لعند الخيال فعلا ما قاله النبي تحقق يوم عاشوراء ما مرت الظهيرة إلا وشمر جالس على صدر أبي عبد الله قابض على لحيته الكريمة شاهرا سيفه وإذا بزينب عليها السلام تأتي إليه تنظر إلى هذا المشهد المروع الذي يقطع القلوب ويدمي الأحشاء ساعد الله قلبك يا زينب وأنت تنظرين أخاك ملقا على الثرى تقل يا خايب يا خايب خل أخوي حسين ساعة يا خايب خل أخوي حسين ساعة أغمض لو أفاك للموت باع ما هو شي ما ميتي الحيل ويطبع أويلي تقل لي يا كتور خال من الجروح أي من الجروح تحص يا فيك يا ظالم والدم يفوح يا بوك الون لي ونهتي يا شعب الروح ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيح شرابا إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين لا تسلط علينا من لا يرحمنا رد كيد أعدائنا في نحورهم اللهم لا تفرق بيننا وبين النبي وأهل بيته طرفة عين أبدا اجعل عيشنا بهم قارا ورزقنا بهم دارا واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك المؤسسون الحاضرون تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أموات المؤسسين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
قصدت باب الرجاء والناء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاك وبت أشكو أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملك صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجود
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام. نعم أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة. فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. رحل الرئيس الأمريكي ترامب الذي استخدم كل صلاحياته وقدراته وإمكانيات الولايات المتحدة من أجل مصادرة القضية الفلسطينية وطمرها والقضاء عليها. ومن المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستمر ويتضخم ويتجبر لولا الدعم الغربي وخصوصا الأمريكي بالدرجة الأولى. إن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا يمكن أن تكون أو تتواصل لولا دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وربما كان أكثرها تأثيرا وقسوة مرحلة الرئيس المنصرف دونالد ترامب الذي شهد عهده تغولا واضحا وانتهاكات بالجملة للقضية الفلسطينية، كان أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاحتلالي وصولا إلى الصفقة المشؤومة التي أعلنها ترامب لتهويد القضية الفلسطينية ودفع بعض الأنظمة العربية الرسمية للالتحاق بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال. إن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها إدارة ترامب بحق القضية الفلسطينية كانت على درجة كبيرة من الخطورة، بل وكانت تستهدف استئصال القضية وإبعادها عن الواقع الدولي والإنساني. فهل إدارة ترامب كانت الأقصى في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مستقبل الشعب الفلسطيني؟ ولماذا قدم ترامب كل هذه الهبات والهدايا لسلطات الاحتلال؟ وتفعيله ملف التطبيع سواء بالضغط على بعض الدول العربية أو كشف المستور عن علاقاتها مع الكيان الاحتلالي؟ إن أي قراءة واعية للمرحلة الترامبية والدور الخطير الذي قام به لخدمة الصهيونية العالمية تكشف أن الكابح الأساس والكبير لمواجهة المرحلة الترامبية هو صمود ووعي الشعب الفلسطيني المضطهد. واليوم ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لابد أن نتوقف لمعرفة واقع وسياسات الرئيس الأمريكي الجديد وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة. هل يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة ترامب أو يجمدها على الأقل، ليفتح الباب بذلك لدبلوماسية ناعمة على عكس السياسة الصدامية التي انتهجها ترامب؟ وماذا ينفع التكاتف والتعاضد الفلسطيني في هذه المرحلة؟ هناك من يعتبر أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة فلسطينية على كافة المستويات أكثر من أي وقت مضى. وهل ستستجيب إدارة بايدن لمطالب حركة حماس بتصحيح مسار السياسات الأمريكية التي تبخس الفلسطينيين حقوقهم؟ وهل ستكون العلاقة الأمريكية الصهيونية كما في عهد ترامب، خصوصا وأنه تم تشريع وحدات استيطانية جديدة بدعم من ترامب قبل رحيله؟ وهل يمكن القول أن نتنياهو دفع ترامب للاستعجال في إصدار أوامر كهذه لأن العلاقة لن تكون بتلك الحميمية مع جو بايدن كما كانت مع ترامب؟ هذه التساؤلات وغيرها ضرورية لقراءة الواقع الفلسطيني وكيفية تصديه للتحديات الجديدة وكيفية مقاومة استحقاقات مرحلة ترامب وما يمكن أن تفرزه من معطيات جديدة في حكومة بايدن.
أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جميعا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة محور حديثنا من أرض المقاومة. نبدأ أحبتنا الكرام بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث برسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. منذ أن احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين العربية الإسلامية عام 1948 وحتى هذا العام أكثر من 72 عاما، والأمريكيون يحاولون تدجين الشعب الفلسطيني المقاوم، وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من المال، وساندتهم دويلات عرب الخليج الفارسي بأموال ولا محدودة وبجهود ومؤامرات متعددة في كل الأوقات والمحافل. ومع كل تلك المحاولات إلا أن مشروع التدجين الأمريكي المباشر وبكافة الأدوات في فلسطين المحتلة قد فشل، بل أن المقاومة الفلسطينية باتت أقوى عودا وأصبحت كأبوسا يؤرق الصهاينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: لا يمكن الجزم بشيء، وربما يكون المشروع فشل، وطبعا هو فاشل من أول لحظة، ولكن لا ندري مؤكدا ما قد يصدر من قرار من الرئيس بايدن ليرضي الصهاينة وهم يترجونه في كل فرصة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. شهد العالم بالأيام القليلة الماضية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن. طبعا شهدنا جهود ومساعي ترامب الحثيثة التي سعى من خلالها لزيادة عدد الأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي. طبعا كل مساعيه ومساعي صهره لإقامة أو لإنشاء عمليات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية طبعا كان بعضها موفقا، لكنها لم تساعده في البقاء في منصبه في البيت الأبيض، فخسر كما يقال هزيمة نكراء في الانتخابات الأمريكية. بالمقابل كمحور مقاومة أو كشعب فلسطيني لا يهم اسم الشخص أو من يكون جالسا في البيت الأبيض، المهم تصرفاته أو سياسته تجاه القضية الفلسطينية. طبعا إلى الآن لم تتوضح بشكل واضح وصريح سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني غير مكترث بسياسته أو بتوجهاته. الشعب الفلسطيني خاصة ومحور المقاومة عامة ملتزم بنهجه، نهج المقاومة، نهج الثبات، نهج السعي والنضال من أجل الحرية. طبعا كلما زاد المحور المعادي كلما زاد من تكالبهم، كلما زادوا بالتصعيد ضد القضية الفلسطينية، كلما زاد هذا الشيء من إصرار وتصميم وعزيمة الشعب الفلسطيني، أولا في الوحدة فيما بينهم، ثانيا في تكاتفهم للمحافظة والحفاظ على حقهم المشروع في البقاء في أرضهم وفي تحريرها من الكيان الإسرائيلي الغاصب. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
طبعا طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أرض المقاومة. لقاؤنا هذا مستمر معكم إن شاء الله في عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، طبعا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن الاستراتيجية الغربية تعتبر الكيان الصهيوني قاعدتها العسكرية وحاملة طائراتها في قلب العالم الإسلامي، كما يجب أن نعرف أن أمريكا دولة مؤسسات وأن الحكومات المتعاقبة خاضعة للوبيات الصهيونية، ولا تختلف الحكومات إلا في الأسلوب والتكتيك فقط. أما فيما يتعلق بالنظرة الأمريكية للقضية الفلسطينية، نجد أنه إذا ما عدنا للوراء لعشرات السنين ونظرنا إلى سياسة الحزب الجمهوري والديمقراطيين إلى حد سواء، فإننا لا نرى فرقا جوهريا في رؤية هذين الحزبين للقضية الفلسطينية بالمجمل. وحتى التباين الذي قد يظهر لدى بعض الإدارات إنما هو تباين شكلي ومرحلي لا يطال جوهر الواقع أو جوهر المواقف الأمريكية. الإدارات الأمريكية جميعها تبقى منحازة لكيان الاحتلال، قد يكون الاستثناء والاختلاف في فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه أعطى نموذجا استثنائيا في الانحياز لكيان الاحتلال بشكل مبالغ فيه وبشكل يضر بالكيان نفسه، كما عبر أحد الكتاب الصهاينة عن ذلك وهو كان في حالة إنقاذ لحكومة بنيامين نتنياهو، بمعنى أن سياسة ترامب كانت تعبر عن السياسة الأمريكية بشكل واضح في تماهيها مع الاحتلال، لكنها اعتمدت على أسلوب التماهي مع بقاء نتنياهو في الحكم على حساب بقية المصالح الإسرائيلية.
تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا ساد الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم. أمتي أمتي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي العزيز.
دكتور، ما المخاطر التي تركتها إدارة ترامب على الوضع الفلسطيني وما هي حقيقتها؟
بالتأكيد يا سيدي، كما تفضلت في بداية حديثكم بأن هناك متغير كبير حصل في السياسات الأمريكية، خاصة ما قام به ترامب بالانحياز التام إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي المحتل من فلسطين الحبيبة، وهذا الأمر كان له تداعيات كبيرة على المستوى السياسي الأمريكية والدولية وخاصة في العالم العربي والإسلامي، حيث أدى سياسة ترامب إلى الكثير من التصدعات في الرأي العام الدولي، وخاصة عندما نتذكر أو نحاول أن نتذكر بأن هناك أكثر من 80% من البيض الإنجليين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم للمفارقة هناك أكثر من 40% انضموا حديثا إلى الحزب الجمهوري، وهذا ما شجع ترامب في الطرح الأخير بأنه يريد أن ينشئ حزبا، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاهبة إلى التطرف أكثر، إلى العنصرية أكثر، مما يدل بأن هناك منظومة إعلامية وصناعة رأي عام متكاملة يدعمها الرأسمالية المتوحشة بأنها سوف تكون الداعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي على حساب كل مقدرات وثروات الشعوب العربية، وتحديدا فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية مع اللوب الصهيوني العالمي سوف تعلن قريبا جدا نهاية كل ما يتعلق بفلسطين، وخاصة بعد أن تم حذف خارطة فلسطين وأسس فلسطين عن القارة السابعة، أعني بها العالم الافتراضي، أعني بها الإنترنت والسوشيال ميديا، اللي يدل بأننا ذاهبون إلى مخاض عسير جدا. وأعتقد بظل التطبيع العربي بالأسف هذا التطبيع الذي خسرنا الكثير, هم لا معادلة لهم في المعادلات السياسية والعسكرية, ولكن بظل الخضوع والخضوع العربي كان لهم بعض التأثيرات, وأيضا بظل الانقسام الإسلامي, وهذا للأسف نتكلم العصبية الطائفية, مع العلم بأن إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا, أعني بها الجمهورية السنية في إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا بأن ترمم السقف الإسلامي وأن توحده, ومع ذلك يبقى هناك المتطرفين الصهاينة وأيضا المتطرفين الراديكاليين من أنفاذ داعش وفكر السلفي التكفيري الوهابي المدعوم من اللوبي الصهيوني, مما يجعلنا أمام معضلة حقيقية جثة جزء ترامب منها في خلال 5 سنوات المنصرمة والقادم هو أسوأ بكثير. وإذا بحثنا في مكان ما ونظرنا بعمق إلى الأصوات التي حصل عليها بايدن وهي لم تتجاوز 20% من العرق الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية, وما تبقى هم من المهاجرين والأفارقة السود, يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في انقسام كبير بالصالح الصهيونية, وأيضا سيكون هناك انعكاس وانقسام كبير في العالم العربي والإسلامي. هناك من هو مع تحرير فلسطين المحتلة ومع الحفاظ على مكتسبات الشعوب العربية والإسلامية, وأعني بها إيران التي تقدم الكثير وصلها المواقف التاريخية, وخاصة في العامين المنصرمين عندما وقفت بقوة وقامت بتهديد السياسة الأمريكية من خلال بعض المواقف وأيضا الأفعال عندما أسقطت الطائرة وضربت قاعدة عين الأمن.
طيب, فيما يتعلق ب يعني التعاطي الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي وعلاقة الطرفين, هل ثمة اختلافات يعني, أو كيف يمكن أن نصف هذه الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بسياستهم إزاء منطقة غرب آسيا, خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
سيدي, بالمفارقات التاريخية, بأن عندما أنشئ الكيان الغاصب الإسرائيلي تم وضع بعض الاتفاقيات وبعض النصوص الأساسية, وهي تنص على الشكل التالي, بأنه لا يحق للحزب الديمقراطي بأن يمنح, بمعنى أن القرار اللوبي الصهيوني لا يسمح للحزب الديمقراطي بأن يمنح أي شيء للكيان الغاصب الإسرائيلي. من هنا شاهدنا عندما أعلن اسم وزير الخارجية الأمريكية في فريق بايدن إلى تسمية السفير بالضفة وبإسرائيل, وهذا الأمر لهم من المفارقات السياسية الكبرى, بأن الحزب الديمقراطي يحاول دائما أن يلعب على الوتر الأقل لكي يحافظ على وجوده, أو بمعنى إنها اللعبة الديمقراطية المزيفة التي تحاول دائما المتحدة الأمريكية بأن تقود العالم بأنني أمارس الديمقراطية وأريد أن أحميها على مستوى العالم. ولكن على المستوى السياسي والجيوسياسي والاستراتيجية الكبرى, فالجميع كما قال الإمام القائد السيد علي خمينية حفظه الله, بأنهم هم فقط وجوه لعملة واحدة ما أي الأسى وأي الكير, ولكن يتميز الحزب الديمقراطي بأنه لا يمتلك الكثير من الصلاحيات الكبرى, إن كانت المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية الأمريكية, يتميز بالليونة والمهادنة, بمعنى أوضح بأنه هو وريث الفكرة التوسعية الاستخبارية البريطانية التي كانت تؤمن بالحوار من أجل تحقيق مصالحها بعيدا عن العنف, بينما الحزب الجمهوري يؤمن بالعنف من أجل تحقيق مصالحه, وهما الاثنين يعملان معا. عندما يقوم الحزب الجمهوري بحرب كبرى, يأتي الحزب الديمقراطي ليرمم ما هدمه أو بمحاولة تبييض وجه أمريكا المجرم السفاك السفاح للدماء, كما قال عنه سماحة السيد طلعت علي خمينية حفظه الله بأن أمريكا لا يؤمن شرها, وهذه خلاصة السياسة الأمريكية حتى بأمريكا وفي المنطقة وفي العالم.
طيب, إلى أين تتجه برأيكم السياسة الأمريكية في ظل الاستحقاقات طبعا لمحور المقاومة وتصاعد وتيرة المقاومة في فلسطين المحتلة؟
يا سيدي, يمكن بقراءة ومطالعة بسيطة بأن نقول بأن كما تفضلت في بداية حديثكم بأن موضوع ترامب له تداعيات كبيرة على السياسة الأمريكية, وأحد هذه التداعيات بأنه بعد وصول بايدن إلى شدة الحصن في السياسة الأمريكية تراجع عن 50% مما وعد به الشعب الأمريكي, مما يعني بأنه مستمر في سياسة ترامب, وتحديدا عندما قبل وصول بايدن إلى الرئاسة أعلن بأنه سوف يعيد الحوار مع الصين وأنه سوف يكون هناك أسلوب دبلوماسي جديد. وما أن وصل بايدن إلى السلطة حتى صرح وزير خارجيته بأنه مؤمن بما قاله ترامب بأن الصين أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى الوجود الأمريكي وعلى السلطة الأمريكية المطلقة في العالم. والأمر الآخر, عندما سئل بايدن عن 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 ملف النووي أو محاولة إعادة التصور, كان هناك تصريح وأن لم يتم تأكيده, ولكن الكثير من الصحف الأمريكية نشرته بأنه لا يمكن العودة إلى التفاوض على ملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران بظل ما تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران من الصواريخ الضخمة, مما يعني لأن هناك أزمة قادمة جديدة على السياسة, أزمة جديدة قادمة على الشرق الأوسط, مما يعني أن هناك مزيد من الضغوط وهناك مزيد من المطالب سوف تفرض على إيران. وإيران كما نعلم وكما يعلم الجميع هي واقفة عزيزة تستطيع أن تسيطر على كل هذه الصراعات, ولكن نحن نوصف الواقع السياسي, مما يعني أيضا بأن المنطقة ذاهبة إلى نفس الوتيرة التي قام بها ترامب, وقد تكون أسوأ, ولكن علينا أن ننتظر أقله إلى الشهر السادس, لأن هناك بعض المفاعيل الانتخابات الأمريكية لن تتضح الصورة قبل الشهر السادس في العام 2021.
طيب, وكيف تتوقعون أن يكون عليه الوضع الصهيوني في ظل يعني معاكسة من الديمقراطيين لحكومة نتنياهو بالتحديد؟
يا سيدي, أعتقد بأنه لا يوجد بديل لما يعرف بالرعيد القديم للحركة الصهيونية المتواجدة في إسرائيل, وخاصة بعد أن استطاعت المقاومة أن تنتصر على كل الرعيد القديم من خلال تحرير عام 2000 ومن ثم ضرب داعش ودحر داعش من الكثير من المناطق وهزيمتها تحديدا في سوريا, فشل المشروع الرعيد القديم الذي كان يقوده منذ اتفاقية أوسلو بواسطة شمعون بيريز حتى يومنا هذا, والمتبقي من هذا الرعيد هو نتنياهو. لذلك لا يوجد بديل في هذا الوقت الراهن على لنتنياهو, وخاصة أنه يعتبر من الجيل الذي استطاع أن يكون شريكا أساسيا في بناء الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولنتنياهو هناك الكثير من الأصدقاء من اللوبي الصهيوني المتواجدين في أمريكا, مما يعني بأن لن يكون بايدن قادر على إزاحة نتنياهو, وخاصة بعد أن قدم لها ترامب الكثير من الجوائز التضريبية, وكما تفضلت حضرتك في بداية المقابلة عندما أعطاها القدس وأعطاها الجلال وسمح له بأن تكون له يد الطولة, وفرض على الأذناب الرجعية العربية بأن يطبعوا معه, مما يعني بأن قد يكون هناك إضافة عامين جديدين لنتنياهو, ولكن هذا لن يغير شيء بالصورة الكاملة والكبرى, إلا أن الهدف الأساسي هو فقط محاولة ضرب المقاومة ومحاولة هزيمة إيران, وإن شاء الله سوف يكون الفشل هو النصيب الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الغاصب الإسرائيلي بظل تمام قوة المقاومة والتطور التكنولوجي والعسكري والصمود الاقتصادي الرهيب للجمهورية الإسلامية في إيران, الذي يعتبر هو القلب والروح لكل محاور ومواقف المقاومة على مساحة عالمنا. وأعتقد بأن هناك الكثيرين من الشعوب العربية بدأت تتلمس هذا الموقف التاريخي المليء بالعزة والكرامة, ولا بديل للجمهورية الإسلامية, وإن شاء الله سوف يكون النصر حليفنا مهما تعرضت الأخبار ومهما كانت هناك من أساليب نسميها شيطانية, وكما أطلق الإمام الخميني العظيم الراحل صدر صلى الله عليه وسلم أمريكا الشيطان الأكبر, ولكن الحق سوف ينتصر بالختام.
نعم, شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز, المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط.
وإن بان بعيني الأسد,
دائم الثورة يا قلبي.
الزبطاقي
جئت في زمن الجسر جئت في الزبطاقي
رشاشة عنف وغضب
وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أحبتنا فشل مشروع التدشين الأمريكي في فلسطين المحتلة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، مشكورا على هذه المساهمة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. الأخ أبو مناع من اليمن يقول في مساهمته: نحن نقول للخوانة في الخليج الفارسي ماذا خدمتم فلسطين؟ ولا 1% مما تتخدم اليهود والنصارى سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ونحيي إخواننا على ثباتهم وجهادهم وصمودهم. شكرا لأخينا أبو مناع من اليمن على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط لحديثه حول هذا الموضوع الذي خلص فيه لأن يعني لا فرق جوهري بين سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء الجمهورية أو الديمقراطية، ربما الطرق والسبل والعناوين تختلف لكن الجوهر هو نفسه: دعم الكيان الصهيوني بلا حدود، دعم الاستيطان، دعم السياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سوف لن يتغير في هذا الملف شيء جوهري وإنما ربما بعض العناوين والأسماء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السابعة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نجعل معاييرنا إلهية، من مقولات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن كان مقلدا لسماحته في تلك الأيام التي كانت تسبق ساعات مخاض الثورة الإسلامية في إيران، كان ينظر لشؤون حياته ضمن رؤية المعايير الإلهية للإمام القائد رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السابعة، أي في حلقة اليوم من بزوغ الفجر، ستكون لنا متابعة للأحداث الاجتماعية لبيت الحاج عبد الله الحسيني ولخطوبة ابنته وهاجس شك بدأ ينمو عند مريم. مستمعينا، ندعوكم للاستماع إلى أحداث الحلقة السابعة من بزوغ الفجر.
يا حاجة.
نعم.
أما كان مقررا نحن ميدة؟
إلا أن إصرار السيدة داودي أجبرني على تحديد يوم يأتون فيه للخطوبة.
ترى من يستطيع في ظل هذه الأجواء التي نعيشها يفكر بالخطوبة أو بهذه الألعاب النسائية؟
ولكن يا حاج، إنهم لا يعلمون شيئا عن أحوالنا. ثم إنهم ليسوا بغرباء علينا، فضلا عن أن حالي يا حاج أنت أدرى بها.
نعم، معك حق، ولكن ليتهم ما كانوا يعجلون هكذا في الأمر.
في الحقيقة يا حاج، حاولت كثيرا أن أتهرب من القضية، إلا أن إصرار السيدة داودي وتحليفها إياي بروح والد جمشيد وآخرين قد سلبني قدرة الصمود أمامها.
ترى ولم التشبث بهذه الأمور؟
لأنها في البدء تصورت أن تساهلي في الأمر نابع من تواجدي خطيب آخر لمريم.
مهما يكن، فإن بيت من له بنت أو بنات معرض لزيارتها إلى الخطيب أو الخطباء، ناهيك أنه لم تسنح لنا فرصة بعد كي ندرس الأمر بدقة.